والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. وعجل فرجهم ونعم آدم. كان الكلام في الصلاة في الدار الغصبية، هل هي متحدة مع الغصب أم لا بلحاظ أجزائها؟ ووصلنا إلى أن الهوي جزء منه مقوم للسجود القريب من السجود من هيئة السجود، وكذلك الهوي إلى الركوع، إلا أن جماعة من العلماء منهم السيد الخوي بنوا على أنه ليس من مقوم ولا جزء من السجود والركوع، ولكن بنوا على أن الاعتماد مقوم للسجود وهذا على كل هذه المفارقة قد تكون غريبة. صحيح السجود هيئة وكذا، أما قضية مثلا جعل ثقل الرأس مثلا أو كذا على الأرض، وليكن يعني لا نمانع أن يكون مقوم للركوع للسجود أو مأخوذ في السجود، إلا أنه تقويمه للسجود أبين من الانحناء، مع أن الانحناء الهوي الانحناء التدريجي وهو الهوي هذا أبين لمعنى أبين في على حال في دخوله في الركوع أو السجود، في السجود من دخول الاعتماد، لأن هاي هيئة الساجد موجودة الآن، جعل ثقل رأسه على الأرض أم لم يجعله، مس الأرض غير قضية جعل ثقل على الأرض، ثقل الرأس مثلا أو ثقل البدن بتوسط الرأس. المقصود عليه تحقيق استبيان السيد الخوي وجماعة من الأعلام وكثير من تلاميذ السيد الخوي أو غير قبل السيد الخوي استبيانهم استيضاحهم أن الاعتماد والثقل الرأس على الأرض مأخوذ في السجود دون الهوي، يعني شوية عجيبة، يعني سواء سمي الهوي سيما الهوي القريب من هيئة السجود، لأن الركوع خضوع هو السجود خضوع، والخضوع هو نوع الانحناء خضوع، وإنما ديك تلك الهيئة نهاية الخضوع مثلا نسميه منتهى الخضوع. على كل هذا التفصيل انصافا شوية يعني فيه غرابة، العكس أبين، الهوي أبين في دخوله في السجود من نفس الاعتماد في الثقل، غاية الأمر الاعتماد في الثقل أيضا مأخوذ سقيدا شرطا ما شابه ذلك. نعم، وإلا مثلا ما ربط السجود كخضوع بجعل ثقل الرأس بقوة مثلا على الأرض، جعله ولم يجعله، ثم ماذا؟ خضوع يعني يغوص في الأرض مثلا ليس غوص في الأرض، لذلك هذا قيد، غاية الأمر قيد، أما مقوم في المعنى اللغوي لا، بخلاف الهوي، هوي خضوع، خضوع انحناء. على كل فالصحيح، ثم هذا الاعتماد طبعا مساس الجبهة قد الإنسان ما يمس بجبهته الأرض المرصوبة، قد يمس التربة مثلا مثلا مثلا. هذا الاعتماد لو كان هذا نفترض فرض معين، يقدر يعتمد في الهواء على تربة من دون أن يضع ثقله على الأرض، هو ليس تصرف في الأرض ولا في الهواء. وضوح أن الاعتماد بالرأس بالثقل تصرف في الأرض سيما إذا لم يكن مباشر المقصود، يعني هو اعتمد على التربة والتربة اعتمدت على الأرض فعلين، يعني مو فعل واحد بالدقة العقلية، فعلين، فعلون ثقله على التربة، فعل آخر التربة العام هو جعلها فعل له، بس التربة مثلا تصرفه في الأرض بتوسط التربة ليس من الصلاة، يعني بالواسطة كدقة عقلية بالواسطة. أو فرش، افترض فرش يجوز السجود عليه ليس مغصوب ولكن في دار غصبية، لازمه تداعياته مثل مثلا قطعات الدومينو، اي صحيح انت تزحلق واحدة تزحلق البقية هذا صحيح، بس ليست هي نفسها. فمع وضع رأسه على شيء غير مغصوب، ذاك الشيء الغير مغصوب يعتمد فيه على الأرض، من أين صار تصرف مباشر في الأرض مع متن الصلاة، مع أخذنا للثقل ثقل الرأس وتقوية الرأس أخذنا له قيد. سعادة إذا قيد ليس كالداخل متنا، سووا له الأعلام ربما هنا لم يثيروا سنثيره كما في الحج مثلا. مثل الساتر لو كان ثوب مغصوب في الصلاة أو في الطواف تبطل الصلاة أم لا؟ هذا مسألة على حدة كثيرة إن شاء الله. لكن إجمالا فإذا الصحيح أنه إن لم يعتمد مباشرة على تراب الأرض المغصوبة ولم يمسها وإنما مس تربة غير مغصوبة ثم على أرض مغصوبة، لازم فعله الصلاة نعم تصرف حرام لأنه عينه. نعم لو وضع رأسه وجبهته على تراب الأرض المغصوبة مثلا واعتمد على كذا يتصرف صحيح، ولكن إذا كان بالواسطة أول الكلام. بخلاف الهوي، هوي نوع جسم، نوع شغل الحيز وحركة في الفضاء، وهذا المقدار هم هذا تصرف. على كل قد يقال التصرف في الهواء أو شغل الحيز في الهواء ملازم له ليس هو نفسه، الانحناء، لأن الانحناء ما يربط بأنه انحناء في فضاء أو في غير فضاء مثلا، لا ربط له. لذلك بالدقة العقلية هذه الموارد، هاي الأجزاء، هذه الخصوصيات في السجود بشكل بتي يقال أنها عين الغصب في تأمل، في ملازمات توجب الإشكال الاحتياطي نعم، أما أنه عين متن الغصب هو عين متن بعض أجزاء السجود محل كلام، محل تأمل. بالدقة العقلية الانحناء فعل، التصرف في هواء أو فضاء الدار الغصبية فعل آخر ملازم له لأنه عينه أيضا لا صلة له بالحركة في الفضاء الانحناء. ولكن على حال الاحتياط شيء مرغوب فيه، حتى يكون قيام نفس الكلام، مثلا قيام مع أنه ليس مأخوذ فيه كما قالوا في القيام أن اعتماده على الأرض ليس عين القيام، وهذا صحيح، وليس عين الجلوس، ملازماته تجنبه أفضل صحيح، هذا بحث آخر. إذن بهذا المقدار اتضح أنه بالدقة العقلية أجزاء الصلاة مقارنات للغصب وليست عين الغصب، إلا إذا استلزم كما مر سجد على تراب الأرض مثلا، اعتمد على تراب الأرض مباشرة سجد لها وجه أو ما شابه ذلك، وإلا إذا كان معتمد على شيء غير مغصوب، والغير مغصوب وضع على الأرض المغصوبة، هنا تصرف غصبي موجود لكن ليس مباشر مع متن أجزاء السجود. وكذلك مر بنا الكلام في الهوي، الهوي تصرف، عفوا هو نوع فعل من مقولة الفعل، وجود تدريجي يلازم التصرف الحرام لأنه عينه، ولكن الاحتياط أمر مرغوب. هذا بالنسبة لأصل الصلاة في الدار الغصبية، أنه الصحيح المين جواز يتعدد ليس وجود واحد امتناع. لنذكر مثال آخر، المثال الآخر من نفسه، ماذا لو اتخذ ساترا للصلاة من ثوب غصبي، أو طاف بالبيت الله الحرام في ثوبي الإحرام الغصبيين أو افترض غير مخمسين ففيهم بالتالي غصب، هل يصح طوافه وصلاته أم لا؟ قد يقال أن الساتر شرط توصلي وليس شرط تعبدي. لماذا؟ لأنه ليس من لازم أن ينوي الإنسان أن يتستر قربة الله تعالى في الصلاة، أو يتستر في الطواف قربة الله تعالى، لا، حتى لو غافل حتى عن شرطية الساتر ما يضر، لأن الشرط توصلي. كما أنه لبس ثوبي الإحرام في عقد الإحرام، الكثير ذهبوا أنه شرط صحة لبس ثوبي الإحرام ونزع المخيط، ولكن الصحيح عندنا أنه ليس شرطا من كماله كذا، صحيح لكن ليس شرطا وضعيا. ونعم واجب تكليفي محض عندنا عند جماعة أيضا للبس ثوبي الإحرام ونزع المخيط، لكن ليس شرطا وضعيا. لو بنينا على القول الآخر قولان في المسألة، على أن لبس ثوبي الإحرام نعم شرط وضعي في صحة عقد الإحرام، هذا الشرط أيضا الكلام هل هو تعبدي أو توصلي؟ ظاهر الأدلة والروايات أنه تعبدي، يعني نزع تروك الإحرام إجمالا ولبس كذا يعني امتثالا لأمره تعالى وكذا، بس هل يفهم من عنده تعبدي؟ لأن كل توصلي ممكن أن يأتي به الإنسان تعبديا، هل هو تعبدي أو لا؟ هذا هم محل كلام بين العلماء. فإن كان توصليا يدرس فيما نحن فيه الآن، وهو الصلاة أو الطواف أو عقد الإحرام أخذ فيه الساتر، وإذا كان هذا الساتر غصبي فهل تصح الصلاة أو لا؟ قد يقال من جهة أن هذا الشرط الوضعي توصلي وهو خارج الصلاة، الشرط خارج الصلاة تقيد بالصلاة لكنه خارج وهو توصلي، فحصول الغرض منه يحصل بالحرام، طبيعة التوصل هكذا ليس تعبدي، فيحصل منه الغرض وهو الستر. مثال على مثل لا بأس، الآن يجب على الإنسان أن يستر عورته واجب تكليفا، الستر عورته بثوب غصبي، وبالتالي حصول ستر العورة حاصل، الغرض من وجوب ستر العورة حاصل، أن توصل يحصل حتى بالحرام. لا في نفسه نعم. فبالتالي هذا أمر توصل الغرض يحصل منه حتى بآلية حرام، بآلية من آليات الحرام، آلية لأن الغرض التوصلي طبيعته هكذا. ولما جرى أمثلة كثيرة على كل ذلك، فإذا الغرض من الأمر التوصلي حاصل وهو ليس جزء الصلاة، وبالتالي وليس جزء الطواف، وليس جزء عقد الإحرام، قد يقال هكذا. لكن في زاوية أخرى يشكل الأمر فيها، ما هي؟ أن الشرط نفترض طبعا توصلي، لكن تقيد الطبيعة به جزء عقلي، تقيد الطبيعة به جزء عقلي، والطبيعة الواجب العبادي كالصلاة كالطواف كعقد الإحرام، طبيعة الواجب العبادي ما يمكن أن يتقيد بالحرام، تناقض يصير، تدافع، تناقض يصير تدافع. فلا محالة إذا ما يشمل الأمر لموارد الشرط التوصلي أو التقيد بالتوصلي، فمن ثم يشكل الحال والأمر. ولكن قد يجاب هذا الإشكال، قد يجاب إن هذا باب التعارض خاص، إذا كان خاص وعام من باب التخصيص فصحيح حينئذ لا دليل على صحة هذه العبادة، خصصت لنا بالحرام. أما إذا كان من باب اجتماع الأمر والنهي، باب اجتماع الأمر والنهي مع التعدد جواز، أو هذا النوع من الامتناع ما يسقط الأمر العبادة على العبادة، قد يقال هكذا. مرة أخرى قد يقرب بتقريب آخر، الشرط وهو القيد، الشرط يعني مشروط، مثل الطهارة الشرط على الله يعني مشروط، مشروط به الطهارة، والصلاة مشروطة أو مشروط لها، فالشرط عندنا مشروط به ومشروط له، الصلاة مشروط لها، الوضوء أو الغسل أو الساتر مشروط به، والشرط هو التقيد، التقيد أو التضييق أو يسمونه التحصيص. فعندنا شرط المشروط به ومشروط له، المشروط له وجوده يختلف عن وجود المشروط به، فما في امتناع. وعندنا التقيد، التقيد يعني التضيق، التقيد التعبير المنظومة لملا هذه السبزواري، تقيد جزء وقيد خارجي، يعني نفس الوضوء والغسل والساتر قيد خارج عن الصلاة، لكن التضيق التقيد الصلاة بالوضوء أو تقيد الصلاة بالساتر، هذا التقيد جزء عقلي وليس جزء خارجي. جزء عقلي يعني جزء يدركه العقل بالتحليل العقلي، وليس له ما بأجزاء خارجي. خب فإذا كان التقيد جزء، كيف الوجوب العبادي الأمر العبادي يتعلق بهذا الجزء العقلي وهو التقيد باسم المعصوم. الميزة يعني إذا تستذكرون في مبحث مقدمة الواجب ووافقنا الميزة الناين على ذلك. الميزة الناين يقول الوجوب الصلاة ينبسط على الأجزاء فيسمى كل جزء تعلق به الوجوب النفسي ضمنا. عندنا وجوب الصلاة وجوب نفسي مستقل كامل، وجوب تكبيرة الإحرام القراءة الركوع السجود التشهد الركعات، هذه الأجزاء يتعلق بها الوجوب النفسي الضمني. ضمني يعني ماذا؟ يعني كأنما أنت تشرح تقسم الوجوب النفسي إلى وجوبات ضمنية، فالجزء يتعلق به وجوب نفسي ضمني اسمي بذاته، وأما الشرط فيتعلق به يعني الشرط نفس الوضوء أو التقيد يتعلق به الوجوب نفسيا ضمنيا حرفيا. ميزة النعيم بنى على هذا الشيء، سيقول ما قبل ولكن الصحيح نعيمي هكذا هو صحيح كلامه. ولذلك في بحث مقدمة الواجب مر بنا الميزة النعيمي يفسر عباديتها بسريان الوجوب النفسي للصلاة إلى الوضوء والغسل والتيمم، يتعلق بالتقيد. فإذا بنينا على كلام الميزة النعيمي أن الوجوب النفسي ضمنان حرفيا يتعلق بهذا القيد، وهذا القيد يعني بالتقيد عفوا بالتقيد، والتقيد يسري إلى القيد، فبالتالي يصير اجتماع أمر ونهي، وهذا ممكن. الكلام بالدقة العقلية مع ذلك هذا ليس امتناع، عدم جواز، غاية الأمر جواز ولا يخل. نعم فيه إشكالية في إمكانية التقرب عمدان قبل التصوير، ولكن بالدقة هو نوع جواز، لأن نفس ذات القيد شيء والتقيد شيء آخر، بالتالي التقيد ليس هو القيد وجودا، وإن كان التقيد قائم بالطرفين ولكن ليس هو الطرف. كلامنا في التحليل العقلي لا مو نفسه، لا ليس نفسه، بالتالي ليس نفسه هو هذا. لذلك هو بالمداقة العقلية جواز، ولكن الاحتياط في ذلك. على كل إذن هذه مسألة الطواف بثوب مغصوب أو غير مخمس، أو الصلاة بثوب مغصوب فيه إشكال، إشكالية موجودة، أما الجزم بأنه اجتماع أمر ونهي شوية لا، بالدقة العقلية واحد يقدر يفكك، لكنه نعم محل إشكال من جد حصول التقرب لا كذا في كلام. نعم الأولى الاحتياط وجوب أن الإنسان يراعي، ولا بالمداقة العقلية العلمية هذه الصور جوازية وليست امتناعية، لكون متعلق الوجوب وجودا غير متعلق الحرمة، وإن تلازما وإن تقارنا وإن وإن وإن. على كل هذا إذن فرض آخر غير أجزاء الصلاة شرائط الصلاة، شرائط الصلاة أو الطواف شرطه الساتر، أو عقد الإحرام شرطه أيضا إذا بنينا على أنه شرطه الوضعي الساتر ثوب الأحوال. نذهب الآن إلى ذيول أو فروع أخرى تطبيقية غير هذا الفرع. الفرع الآخر التطبيقي، لو توضأ بالماء المغصوب أو اغتسل بالماء المغصوب بعد هذا تصرف في ملك الغير، وبالتالي يكون الوضوء باطلا والغسل باطلا. لكن المشهور قالوا ببطلان الوضوء والغسل بالماء المغصوب في العمد أو الجهل التقصيري أو النسيان التقصيري، أما مع العذر فقالوا بالصحة، كما نقلنا هذا الكلام في كل موارد اجتماع الأمر والنهي. المشهور يفصل، وإن استبعد السيد الخوي هذه النسبة للمشهور لكنها صحيحة هذه. فإذا الغسل أو الوضوء بالماء المغصوب مع العمد أو الجهل والنسيان التقصيري لا يصح باطل، نتصرف في نفس الوضوء في الماء، فهنا اتحد الغسل والوضوء اتحد مع نفس التصرف، والتصرف شيء انتزاعي إلا في موارد العذر، العفو في موارد العذر الجهل والنسيان. السيد الخوي رحمة الله عليه في النسيان قبل الصحة، النسيان غير التقصيري، النسيان القصوري قبل، أما في الجهل ولو قصورا لم يصحح السيد الخوي الوضوء والغسل. وهذا ليس فقط في الوضوء والغسل، هذا مثال عموما السيد الخوي، كذلك النائني في مواد الامتناع مع الجهل ولو قصورا فضلا عن التقصير، يعني مع التقصير الحرمة غير ساقطة في النسيان أو في الجهل كالعمد. النسيان التقصيري هو نفسه هو غاصب لكن أهمل ونسى، يعني الحرمة تسقط فعليا، أو جهل تقصيري بعد يقدر يسأل يفتش ما فتش هو قصر. فالتقصير في الجهل والنسيان حكمه حكم العمد، والعمد مع الامتناع العبادة باطلة، حتى المشهور يذهبون إلى ذلك، هذا صحيح. أما إذا كان لا قصوري ليس تقصير عذر، النائني مع ذلك في موارد القصور لم يصحح العبادة. السيد الخوي خالف أستاذه وخالف المشهور أيضا، قال بالبطلان في الجهل القصوري وبالصحة في النسيان القصوري. مر بنا في الصلاة هكذا ذهب السيد الخوي، يعني ليس في الصلاة والوضوء وفي أي مثال يجتمع فيه العبادة المأمور بها مع الحرام، إذا اجتمع بنحو الامتناع في النسيان القصوري يصحح العبادة السيد الخوي، هاي الأمثلة كلها، وفي الجهل القصوري لا يصحح، التقصيري عند الكل ملحق بالعمد. تفصيل السيد الخوي لأجل ماذا مر بنا تقصيده من جهة أن في الجهل رفع ظاهري وفي النسيان رفع واقعي. فالسيد الخوي يعني كالنائني أيضا هكذا عندهم في مدرسة النائني اللي هي مخالفة للمشهور، عندهم الرفع في حديث الرفع اللي هو فقرات ست، الرفع سنخان مختلف بين الفقرة الأولى اللي هي البراءة، رفع ما لا يعلمون، رفع ما لا يعلمون الجهل، الرفع ظاهري ليس واقعي مخصص، بينما الرفع في النسيان والخطأ والإكراه والحرج والضرر ووووو رفع واقعي مخصص للأحكام. هذا مبنى الميزان العيني ومبنى تلاميذه ومنه السيرخوي وأكثر تلاميذ السيرخوي، ولكن مشهور طبقات الفقهاء الرفع في حديث الرفع في القواعد الست من سنخ واحد، من سنخ واحد سبقا بينا. المهم تتمة الكلام إن شاء الله نواصل، لأن هني زواغير كثيرة لازم نتعرض لها، وحتى ما تقدم شوية ربما استعجلنا ما وضحنا بشكل مبسوط، أيضا شوية ندقق، يعني أقصد نبين أكثر إن شاء الله المباحث. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.